أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع.
قال المؤلف: مستقبل القبلة، لا قبله، في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا في كل يوم من أيام التشريق. واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لكنه ليس كل اليوم، بل يقول المؤلف بعد الزوال، بعد الزوال، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب، لأن ذلك خارج عن اليوم. ولهذا قال: في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. طيب، لا يجزئ قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه، من وجه آخر، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس، دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزي. ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حين أن تزول الشمس يبادر فيرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر. وهذا هو القول الراجح. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للجواز، أو ليسر الله من يفعله من الصحابة ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن الرمي قبل الزوال في الأيام الثلاثة أيام التشريق لا يصح. بعد غروب الشمس أيضا لا يجزئ على المشهور من المذهب، لأنها عبادة نهارية، عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل. وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا، وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أوله بفعله ولم يحد آخره. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، رميت بعد ما أمسيت. قال: لا حرج، والمساء يكون في آخر النهار وفي أول الليل. ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل، علم أن الأمر واسع في هذا. ثم إنه لا غرابة أن يكون الليل تابعا للنهار، فها هو الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر. ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر على الإنسان أو لا يتيسر للإنسان أن يرمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا كان يتيسر لكن مع الأذى والمشقة وأنه في النهار في الليل يكون أريح له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، ولا ينبغي أن نلزم الناس بأن يرموا كلهم وهم مليون رجل يرمون كلهم في خلال 6 ساعات. يعني لو فرضنا أن من الزوال إلى غروب الشمس 6 ساعات، وذلك في وقت الاعتدال الربيعي والخريفي، اقسم 6 ساعات على 1,000,000 نفر، كم معدل الذين يرمون في كل ساعة؟ ها؟ 62,000. 160,000. سبحان الله، 160,000 في الساعة. هذا صعب، صعب. هذا إذا قلنا أنهم 1,000,000، فكيف هم أكثر من ذلك؟ ولهذا كان من أحسن ما فعلت أو أظن هيئة كبار العلماء، من أحسن ما فعلوا أنهم أصدروا فتوى بأنه لا بأس من الرمي في الليل في هذه الأزمنة، وأن النفس مطمئنة والصدر منشرح للفتوى بذلك. يقول رحمه الله: مستقبل القبلة مرتبا. ما معنى الترتيب؟ أن يبدأ بالحصاة الأولى قبل الثانية؟ هذا ليس هذا المراد، لأن لا بد أن يرمي الحصاة الأولى قبل الثانية. المراد الترتيب بين هذه الجمرات، بأن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. فإن نكس ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، صحت الأولى فقط، وواجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة. وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط ولكنه ندب، وقال إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد. وأنساك يوم العيد كما مر علينا لا يشترط فيها الترتيب، أليس كذلك؟ قال هذا من باب أولى أن لا يشترط. وعارضه آخرون فقالوا ليس الأمر كذلك، فإن اشتراط الترتيب هنا أولى من اشتراطه في أنساك العيد، لأن هذا عبادة واحدة بخلاف أنساك يوم العيد فإنها عبادات متنوعة، أما هذه فهي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما دام الإنسان في السعة فلا شك أن نقول إنه يجب عليك الترتيب، وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا لسهل علينا أن نقول اذهب وارمي مرتبا. لكن إذا كان أمر قد فات أيام التشريق وجاء يسأل فقال إني رميت من غير أن أعلم، بدأت بجمرة العقبة وأنا رأيت أن جمرة العقبة ترمى يوم العيد دون الجمرتين الأخريين، وهذا يدل على أنها أفضل منهما، والقاعدة الشرعية وسيقيس في مقابلة النص، القاعدة الشرعية أن الأفضل نعم يبدأ به، فأنا رأيت أن هذا هو الصواب وفعلت كل أيام التشريق. في هذا الحال نرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح، لأنه ليس هناك قول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رتبوا بينها، وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم لتأخذوا عني ما يسككم. ولا سيما أن كثيرا من العلماء قالوا يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان، وقالوا يسقط الترتيب بين الفوائد التي تفوت الإنسان بالجهل والنسيان، وقالوا يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالجهل. فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان، لأنه فعل العبادة، أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب. ف فإذا جاءنا إنسان وقد مضت أيام التشريق وقال إنه كان يرمي في أيام التشريق منكسا، فأرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح وأنه لا يجب عليه ما يجب على من ترك الرمي. فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. إن رماه الضمير يعود على الحصى، حصى الجمار، كله في اليوم الثالث، الثالث أو الرابع، الثالث، لأن المؤلف يتكلم عن الرمي أيام التشريق. إن رماه كله أجزاءه، ولكن إن رماه كله أجزاءه ولكن يقول يرتبه بنيته، يرتب الأيام بنيته. فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود فيرمي لليوم الثاني بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود فيرمي للثالث، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. ولا يجزئ أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام، لأن ذلك يفضي إلى التداخل، تداخل العبادات وإدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم فيه نظر، بل هو ضعيف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى كل يوم في يومه وقال لتأخذوا عني مناسكه، ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. كلمة رخص تدل على أن ما من سواهم فإن وقت الرمي في حقه عزيمة، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة. لو فرضنا أن منزله بعيد، مثل أن يكون منزله في أقصى منى من الشمال أو من الشرق، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحر وأيام الزحام، فهنا نقول لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة، لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم. وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه. قال ويرتب بنيته، فإن أخره عنه عن أيام التشريق فعليه دم ولو لعذر. نعم ولو لعذر، لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم، وأما جبره بالدم فلا بد منه. فلو فرض أن رجل من الناس لم يظن أن رمي الجمرات واجب، أو لم يظن أن الترتيب فيها واجب، وجاءنا يسألون بعد أن مضت أيام التشريق، ماذا نقول له؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يجب عليك دم، يجب عليك دم. فإذا قال أنا جاهل، قلنا نعم أنت جاهل ولكن ويسقط عنك الإثم، لكن هذا العمل الذي فاتك بجهلك له بدل وهو الدم، فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة. قال أو لم يبت بها، يعني لم يبت بها، الضمير يعود على منى، لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تأخر فعليه دم. والدم إذا أطلق فهو ما يجزئ في الأضحية، بأن يكون من بهيمة العام وقد تم له السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. وقول المؤلف أو لم يبت بها، علم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم، وهو كذلك، فإذا ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين، وليلتين إطعام مسكينين، وثلاث ليال دم. وقيل إن ترك المبيت فإنه ليس عليه دم مطلقا، وهذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب. واستدل هؤلاء لكون المبيت سنة وليس بواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم، وهذا ليس بضرورة أن يبيت، إذ من الجائز أن تترك منى كل من جاء، تترك زمزم كل من جاء شرب منها، ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للعباس يدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن الصحيح أنه واجب أي المبيت، لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته يدل على أن ما يقابل الرخصة فهو عزيمة لا بد منه. ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المبتين اليوم، يأتي الرجل يقول أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات علي بعض الليل وأنا في مكة، نزلت إلى مكة أقضي الحج أطوف، ثم تأخر بي السير ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر مثلا، فيقول عليك دم. كل كلمة، يمكن كل كلمة يقول عليك دم، وهذا غلط، لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به يعتبر عدوانا. لكن ما ظنكم لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال للحاج عليك دم، فذهب الحاج واشترى دما بخمسمائة ريال وتصدق بها الفقراء، هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟ هو بغير علم. نعم نعم، نقول بضمانه بتضمينه، لأنه هو الذي أفتاه بغير علم وألزمه بما لم يلزمه الله. ونحن نستفيد من هذا التضمين بأن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبدا، ولا يفتي بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمها. قال المؤلف نعم انتهى. هذا يقول سليم العوفي، أكثر الناس ينسب السعي بين الصفا والمروة للاقتداء بأم إسماعيل، وأن هذه الأمة كذا أو الأمة، وأن هذه الأمة تتابعها تتابع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي فضلك؟ إيش وش الإشكال في هذا؟
إشكال أن الناس ينسبون كل السعي والسعي بين العالمين كل الأم إسماعيل،
فعلى
رسول صلى الله عليه وسلم هذا يخلون على جنب.
لا، على كل حال فعل الرسول هو الأصل، يعني نحن بالنسبة لنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أصل المشروعية هو ما جرى لأم إسماعيل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال فمن أجل ذلك سعى الناس، من أجل ذلك سعى الناس. طيب اقرأ لنا.
تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا في الدرس الماضي ما يفعله الإنسان في يوم العيد، وأنه 5 أنساك، وأنها مرتبة كالتالي: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي، وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال لا حرج. وسبق لنا أنه إذا طاف وسعى ثم رجع فإنه يرجع إلى منى ويبيت بها 2 ليلة إن تعجل و3 إن تأخر. وفي هذه الأيام يرمي الجمرات 3 بعد الزوال، يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ويقف بين الأولى والوسطى وبين الوسطى والعقبة ولا يقف بعد العقبة. وإذن العقبة ليس بعدها وقوف، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. طيب، وسبق لنا أنه يكبر مع كل حصاة، عند الرمي يقول الله أكبر بدون بسملة. وسبق أنه يجب ترتيب هذه الجمرات: الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. قال المؤلف رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث أجزأه. أظن أخذنا هذه. نعم، وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم، ولكن يجب أن يرتبه بنيته: 3 عن اليوم الأول، و3 عن اليوم الثاني، و3 عن اليوم الثالث إن تأخر. وأن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم إلا إذا كان هناك عذر، مثل أن يكون مريضا أو يكون مكانه بعيدا أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص بالتأخير إلا للرعاة فقط. قال المؤلف رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. هذا مبتدا الليلة: من تعجل خرج قبل الغروب. وقول المؤلف في يومين، المراد باليومين 11 و12، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين أي من هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وبعض العوام يظنون أن قوله من تعجل في يومين يعني يومي العيد و11، فيتعجلون في 11، ولكن هذا غلط محض، لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المراد من تعجل في يومين من هذه الأيام 3 أيام التشريق. يقول مالك رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. خرج من أي مكان؟ من منى، قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، إذن لابد أن يخرج قبل غروب الشمس. وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، وإلا يعني وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت 13 والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبلهم. الدليل أن الله قال في يومين، وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين. وكذا وقد روى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه أن يبقى. ولكن هنا مسألة، لو أن الجماعة قوضوا الخيام وحملوا العفش ولكن وركبوا ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات فغابت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فهل نقول يجب عليكم أن ترجعوا وتبيتوا أو لهم أن يستمروا في الخروج؟ الثاني، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم وإلا فقد تعجلوا. نعم. قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. إذا أراد الخروج من مكة إلى أي مكان؟ ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة لأي بلد كان، المهم أن يفارق مكة، فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. وصرح بعض الأصحاب ومنهم صاحب الغاية فيما أظن قال إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع. ووجه ذلك التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر ولم يرجع. فمثلا لو كان في مكة وانتهى الحج ثم خرج إلى جدة وليس من أهل جدة، أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد، تقييد إذا خرج إذا رجع، نعم تقييد أراد الخروج من مكة إلى بلده، فإنه في هذا الحال لا يطوف للوداع لأنه لم يرد الخروج إلى بلده وهو في حكم المسافر، لا زال مسافرا. وهذا التقييد تقييد حسن. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر. وإن كان قد يقال إن الرسول لم يأمرهم بذلك لأنهم لم يتموا نسكهم حتى يلزموا بالوداع. على كل حال يظهر أنه أن هذا التقييد أصح من الإطلاق. ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين، طاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر، وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده، لكان خيرا. لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده، لأنه في الواقع لم يغادر مكة، سوف يرجع إليها. أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف، كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يريد السفر إلى بلده، فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة. ثم قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. أفادنا المؤلف بقول فإن قام إلى آخره أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره، وهو كذلك، فلا بد أن يكون آخر أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. آخر عهدهم بالبيت، وعلى هذا فلا بد أن يكون الطواف آخر شيء. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات ثم يغادرون فإن فعلهم خطأ. لماذا؟ لأن آخر عهد بالجمار وليس البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف للوداع بعد انتهاء النسك كله. وقول فإن أقام ظاهره مطلقا أنه إذا أقام بعد طواف الوداع سواء كانت الإقامة طويلة أم قصيرة، إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت. فمثلا إذا طاف وخرج ينتظر رفقته في البيت أو ينتظر رفقته في السيارة وتأخروا، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف. وكذلك لو فرض أنه طاف ولما ركب وسار صار في السيارة خراب، فجلس في مكة من أجل إصلاح هذا الخراب، فإنه لازمه إعادة الطواف. لماذا؟ لأنه إنما أقام لشيء ينتظر متى انتهى واصل السفر. وقول المؤلف أو اتجر بعده أعاده، أو اتجر يعني اشترى شيئا للتجارة أو باع شيئا للتجارة، فإنه يعيده. وعلم من ذلك أنه لو اشترى حاجة في طريقه لا تجارة فإنه لا بأس به. فلو أنه خرج بعد أن ودع ثم مر بالبقالة واشترى أشياء يحتاجها في سفره أو اشترى هدايا لأهله، فإن ذلك ليس بتجارة ولا يضر، على أننا نرغب أن يكون شراؤه هذا قبل طوافه. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقراء إذا أراد أن يخرج من المسجد، القهقراء يعني على ورع، ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول السلام عليك يا بيت الله، فإن هذا كله من البدع. إذا ودعت فامضي في سبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليه، لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن يرجع القهقرة، ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعها، بل كان عليه الصلاة والسلام ودع ومشى على المعتاد. وإن تركهم غير حائض رجع إليهم، إن تركه أي الحاج غير حائض يعني ولا نفساء، فإنه يرجع إليه. فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع لو طهرت، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع. أما لو طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع. الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه خفف عن الحائض، قال وإن تركه غير حائض رجع إليه. فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم، أو لم يرجع بلا مشقة فعليه دم. لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم، وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم لأنه تعمد ترك واجب. وقول المؤلف إن تركه رجع إليه فإن شق، تركه إلى أين؟ يقول إذا تركه قبل مسافة القصر ولم يرجع قبل مسافة القصر، فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع. وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أم لم يرجع. وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خف الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه، لأنه استقر بمسافة القصر أو بوصوله إلى بلده. حتى لو فرض أن أناسا في البلد دون جدة كأهل بحرة مثلا، فإنهم إذا وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم لأنهم تركوه وانتهوا منه. وقول المؤلف فعليه دم، إذا قيل ما هو الدليل على وجوب الدم؟ قلنا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون في تركه دم. وهذا الحديث أو هذا الأثر مشهور عند العلماء واستدلوا به وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب، وقالوا في تقرير هذا الدليل إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال فوجب العمل به، لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. وقال بعض العلماء إن هذا قول الصحابي لا شك، لكن يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال. وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم، فعل المحرم محظورات الإحرام فيها دم. وجه القياس أن الكل في هذا وفي هذا انتهاك لحرمة النسك، ترك الواجب انتهاك لحرمة النسك وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك، فيكون ابن عباس رضي الله عنهما بنى هذا الحكم على إيش؟ على اجتهاد. وإذا بناه على اجتهاد فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعا. ويبقى النظر هل قول الصحابي حجة؟ فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي، فإن خالف نصا فلا عبرة به، العبرة بالنص، وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين. طيب، إذن المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد. ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك، لكن من أجل انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة يكون بإلزامهم بهذا الشيء أي بالدم، لأن العامية إذا قلت له ليس عليك دم وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، نعم وسهل ما في إلا التوبة، يظن أن التوبة سهلة والتوبة ما أصعبها. من الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا؟ مسألة ما يهين، لكن العام عام لا تأخذ منه قرشا والباقي عنده سهل. على كل حال إلزام الناس بهذا الشيء وإن كان في النفس منه شيء من حيث الدليل فإنه من الحكمة من أجل أن لا يتهاون الناس بالواجبات. ثم قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. نعم، إن أخر طواف الزيارة، ما هو طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة يعني طواف الحج، فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. كيف يجزئه وطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن؟ قلنا لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل فيكون مجزئاً عن طواف الوداع. وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم، لأنه في هذا الحال ليس عليه إلا طواف، يطوف وينصرف. لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع، لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى، فكيف الحل؟ قال بعض العلماء أو بعض طلبة العلم: الحل أن يقدم السعي على الطواف، لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرج. فإذا قدم السعي على الطواف صار الطواف آخر شيء. وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف، فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج. واستدل البخاري رحمه الله على ذلك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت. فحال السعي بينها بين الطواف والخروج، وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف للوداع وصلى صلاة الفجر وقرأ بالطور، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر. وهذا عندي أقرب من القول الأول الذي يقول بتقديم السعي، لأن هذا يحصل فيه الترتيب، ترتيب المشروع، وهو أن يقدم الطواف على السعي. طيب، في هذه الصورة أعني إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع، ربما نقول لا تخلو من ثلاث حالات: أن ينوي طواف الإفاضة فقط، أن ينوي طواف الوداع فقط، أن ينويهما جميعا. الصورة التي ذكر المؤلف هو أن يؤخر طواف الإفاضة فيجزي عن طواف الوداع بلا نية. فعلى هذا نقول: الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع، فما الحكم؟ يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. الصورة الثانية إذا نواهما جميعا يجزئ أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة الثالثة إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لا يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس لها، لأن أكثرهم يقول إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع، يقول: أنا نويت الوداع فقط ولا طرى على بالي طواف الإفاضة. فنقول في هذا الحال إنه لا يجزئه، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى. لكن لو قال قائل: ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه ونوى أنها نافلة وهو لم يؤدي الفريضة، ألستم تقولون إن هذه النافلة تقع عن الفريضة؟ الجواب بلى، نقول ذلك. وكذلك لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه. أقول لا يستقيم هذا، لأن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا. فالحج كاملا نقول فيه إن ذمته مشغولة بالفريضة فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه، وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب. يقف يعني الحاج إذا ودع يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، ومسافته كما تعلمون قليلة، فيقف يقول بالشرح: ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم، والمكان هذا يسمى الملتزم، وهي مسألة اختلف بها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صحت عن بعض الصحابة. هل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ هل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ ووجه الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة، فيلتزم في الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب على الصفة التي سمعتم التي ذكرها الشارح. ويقول ما ورد، ثم ذكر الشارح رحمه الله دعاء طويلا. نعم. ومن: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي إن أنت أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى تخريج. من لنا الاسم؟ عمر. ثم قال: وتقف الحائض ببابه. أي نعم، الالتزام لا بأس به، لا بأس أن يلتزم الإنسان ما لم يكن فيه ضيق وأذية فلا يفعل. نعم، في القدوم والذهاب والرجوع
جميع البيت،
لا لا، في هذا الموضع فقط، هذا الملتزم. قال: وتقف الحائض ببابه أي بباب المسجد، وتدعو بالدعاء. وهذا لا دليل عليه، كون الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ليس له دليل إطلاقا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن صفية قد أفاضت قال: انفروا، أو قال: فلتنفر، ولم يقل: فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه. وعلى هذا فيكون هذا القول، أي أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بالدعاء، يكون هذا قولا ضعيفا لا يعمل به. ثم قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. عندنا قبر بدون ياء، إن كانت قبري فظاهر، وإن كانت قبر فهو مفرد مضاف فيعم، لكن لا شك أن قبري صاحبيه أصح، بل يتعين في هذا السياق. لماذا؟ لأنه إذا قيل قبر صاحبيه يوهم أنه قبر واحد لاثنين وليس كذلك، ولهذا الصواب النسخة اللي عندكم. وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. الحديث الدليل قال لحديث من حج فزارني بعد وفاتي، من حج، نعم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. لكن هذا لا يحتاج إلى تخريج الظاهر، نعم موضوع اللي عندي الدارقطني فقط. طيب على كل حال الحديث ضعيف، هذا الموضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله حق. وهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره بعد ما في حياته؟ أبدا، ولا يشبهه بأي حال من الأحوال. نعم نعم. على كل حال هذا الحديث لا يصح. إذن ما هو الدليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟ الدليل عموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبور، ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشد الرحم إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه، يعني أن الحاج إذا انتهى يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به، لأنه شد لعمل صالح، فالرسول أمر بزيارة القبور ولم ينهى عن شد الرحل لها، بل قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وخير قبور يشد لها الرحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ومنهم من قال إنه مكروه شد الرحل لزيارة القبور، ومنهم من قال إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين أن ما ذهب إليه هو الحق. قال المؤلف وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. صفة العمرة أن يحرم بها، فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، أربعة أشياء. الإحرام يقول أن يحرم بها من الميقات إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به أو مما دونه إن كان دون الميقات، المهم أن يحرم بها على حسب ما سبق في المواقيت. وقول المؤلف أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، وأدنى الحل بالنسبة إلى مكة إلى الكعبة التنعيم هو أدنى الحل، أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم. فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، وهكذا. المهم أنه يحرم من أدنى الحل، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من غزوة حنين، لا يلزمه ذلك، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم التنعيم لكونه أقرب الحل إليها، وإحرامه من الجعرانة لكونه نازلا بها. وقول من مكي ونحوه، المكي هو ساكن مكة، ونحوه هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق لنا تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث. قال لا، لا من الحرم، يعني لا يحرم، لا يحرم للعمرة من الحرم. فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. قال وتباح كل وقت، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، لأنها لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، من أربعة أشياء. نعم نعم، وحلق أو قصر عند متن. قال وتباح كل وقت، تباح العمرة في كل وقت، أما الحج فهو أشهر معلومات. العمرة تباح في كل وقت، حتى في يوم عيد النحر، وحتى في يوم عرفة، وحتى في أيام التشريق. فمثلا لو أن أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة، هل نقول إنها العمرة لا تصح لأن الوقت للحج؟ لا، نقول تصح، لكن الحاج هو الذي ينبغي أن يقال له إن اذهب إلى عرفة ولا تتمتع، لأن وقت التمتع قد فات، ولكن إن القران أو الإفراد. وقول المؤلف تباح كل وقت، لم يذكر رحمه الله هل يسن أن يعتمر كل وقت أو في السنة مرة أو في الشهر مرة أو ماذا. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوي رحمه الله اتفاق السلف على أنه يكره تكرارها، أي تكرار العمرة. وقال الإمام أحمد لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، حمم يعني اسود من الشعر. وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة ولا سيما في رمضان كل يوم، إن لم يكن بعضهم في اليوم والليلة، في النهار عمرة وفي العمرة وفي الليل عمرة. عندي يقول ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع لابن مفلح، وقاله أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قبله إنه يكره. وأما قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهو مطلق مقيد بما بعمل السلف رضوان الله عليهم. قال وتجزئ عن الفرض. نعم اي نعم. قال ويستحب تكرارها في رمضان لانها تعجل حجه. هذا غلط، هذا ليس بصحيح، لان كراهه السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره. قال وتجزئ عن الفرض. ما الذي تجزئ عن الفرض؟ العمره تجزئ عن الفرض في اي وقت اداه. عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن تجزئ عن الفرض، لأن القارن أتى بعمرة وحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرة. طيب لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ؟ قارن جعل عمرته لشخص وحجه لآخر، المتمتع جعل عمرته لشخص وحجه لآخر. المتمتع واضح أنه يجزئ لأن العمرة منفصلة، والقارن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يجوز لأن القران وإن كان فعلا واحدا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعلهما أن يجعل واحدا منهما عن شخص والآخر عن شخص آخر. نعم يحيى. نعم والله أنا أميل إلى أنه لا ينبغي أن يجعل العمر لشخص والحج لآخر، لكن لو فعل لا أقول أنه حرام لأن الرسول أثبت أنهما نسكان. نعم يحيى. نعم.
وقال من أتى هذا البيت فلم يرقص ولم يقصف رجع في يوم ولا يقصف.
نعم.
زين الشيخ، ظاهر الحين الحديث ظاهر هذه الأحاديث تدل على أنه تكفر الكبائر والصغائر.
نعم.
ما أدري ما رأيك.
وبهذا قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور قالوا إنها لا تكفر إلا الصغائر، وأيدوا رأيهم هذا بقولهم إن الصلوات الخمس أعظم من الحج، أعظم ثوابا عند الله ومنزلة في الدين، ومع ذلك اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكفيرها للذنوب أن تجتنب الكبائر. ولكن الإنسان يرجو من الله عز وجل إذا كان حجه مبرورا أن يكفر عنه جميع السيئات، ويجاب عن ما ذكره الجمهور رحمهم الله بأن الحج أعظم مشقة وأكثر تعبا من الصلاة، والإنسان الذي يقدم إليه من بلاد بعيدة ولا سيما في الزمن الأول يدل على رغبته الشديدة فيما يقرب إلى الله، فكان بهذا موجبا لهدم كل ما سبق من الأعمال. فلو أن الإنسان رجا ربه عز وجل أن تكفر عنه جميع الذنوب تمسكا بهذا الحديث فإن الله عز وجل أكرم من عباده. لا لازم لازم.
أحسن الله إليك.
نعم.
والحديث أبي موسى.
نعم.
لما قال إني أهل بما أهل به
رسوله.
إني أهللت به الله النبي صلى الله عليه وسلم، أهللت بما أهللت به يا رسول الله.
نعم.
فقال هل شفت من هذه؟ قال لا. قال فطف البيت وطف بين الصفا
والمروة. اجعلها عمرة. أي نعم. ما في دين على وجوب سوق الهدي. فيه دليل على أن من لم يسوق الهدي وهو قارن فإنه يجعلها عمرة.
يقول أحسن الله إليك، هذا أحرم بالعمرة ثم وطئ امرأته أثناء إحرامه قبل التحلل، أقول ما الذي يجب عليه؟
ما تقولون فيه؟ رجل أحرم بعمرة وجامع زوجته قبل أن يتحلل فماذا عليه؟ نعم عليه فدية وأذى، لأننا حصلنا لكم فيما سبق الفداء، وذكرنا أن محظورات الإحرام تنقسم ما ليس فيه فدية، وما فديته بدنه، وما فديته جزاؤه، وما فديته فدية الأذى. وهذا الحصر الذي ذكرنا سابقا اعتمده لأجل أن لا يشكل عليك شيء. نعم. نعم.
إذا كان كذلك لم يكن
زيارة قبر قيلة
زيارة غير المكفوف.
نعم. وهو كذلك.
كذلك العلماء قسموا يعني زيارة قبر فضل على
غيره. لا. هو على كل حال الزيارة للقبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه كلها من أجل أن تذكر الآخرة. لكن لا شك أنه يقوم في قلب الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقوم في قلبه إذا زار قبر شخص آخر. وأما الحديث الواردة من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في حياتي في بعد وفاتي فكان من زارني في حاجة، فكلها ضعيف بل موضوع. أو في أشهر الحج، يعني في أشهر الحج عموما. هذا يقول أيما أفضل، العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟ تردد ابن القيم رحمه الله في ذلك، أيما أفضل العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة، أو في أشهر الحج، لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، والظاهر أنها في رمضان أفضل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ولا قبل حرام في مذهبه. زكي،
هل يجوز لرجل الشيخ أن يريد عن نفسه أكثر من رجل لحجاله في عام واحد؟
أي نعم يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة، فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ من أحرم أولا فهو الذي يقع حجه عن الفريضة، والثانية تكون نفلا. نعم. نعم.
وأنه إذا نكس فنقول أن رميك جائز.
نقول أساء والرمي صحيح.
بذلك
نعم.
لعل الشرطية بأنه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول العام خذوا عني مناسككم.
نعم.
وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزوال، وأنه لو رمى قبل الزوال فإنه ملزم بأن يعيد.
نعم.
يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام.
نعم.
وموضع
لبينهما فرق، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. لا ما يرد على هذا ترتيب، ما هناك فرق بين أن تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة، بل أحيانا إذا كنت من جهة الغرب يمكن بدأك بالأولى أسهل. نعم.
شيخ، من حج تطوعا ولم يسقط الفريضة نقول تكون فريضة، ومن صلى قبل صلاة الظهر ولم يصلي الظهر أربعا نقول نفلا ما تقع فريضة، ما الفرق بين الصورتين؟
يسأل يقول لو صلى قبل الظهر، يعني قبل الزوال،
لا في وقت الظهر قبل الفريضة،
في وقت الظهر قبل الفريضة صلى إيش؟
أربع ركعات
بنية
تطوع.
إيه نعم. الفرق بينهما أن الصلاة وقتها موسع، وقتها موسع بخلاف الحج فإن وقته مضيق. نعم. نعم.
الزيارة مقتدم للرحال
أو الذين أجازوا شد الرحل لزيارة القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والذين منعوا ذلك قالوا لأن زيارة القبور عبادة متعلقة بمكان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقالوا إن قوله زور القبور يعني فحوى الخطاب والحال التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنها القبور التي في بلدك لا تحتاج إلى شد الرحال. وقالوا أيضا إن شد الرحل إلى زيارة القبور تؤدي إلى شد الرحل للمغالاة فيها والتعلق بها، والشيطان من هذه الناحية يدخل على الإنسان حتى يوقعه في الشرك. كلام شيخ الإسلام رحمه الله استدل بأدلة أكثر، وغالبها أدلة عقلية وتعليلات، لكن إذا راجعتها اطمأننت إلى هذا القول. لا، كل واحد يخص الآخر. هذا إذا قلنا إن قوله زور القبور للعموم، فهذا عام وهذا عام، فينظر أيهما أولى بتخصيص الآخر. نقول هذا نهي لا تشد الرحال إلا لكذا، فهو نهي عام في كل شيء. نعم. إيش؟ ستر العورة سنة.
السعي.
السعي. نعم.
لماذا نقول واجب كبير السعي؟ كبير السعي ستر واجب ولا الكسر؟ نقول واجب ولا كشفها؟
لا لا، فائدة قولنا أن ستر العورة في السعي سنة، أنه لو فرض أن الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب وهو لم يعلم بذلك، فإننا لو قلنا أنه شرط لازم من ذلك إعادة السعي، وإذا قلنا ليس بواجب لم يجب إعادة السعي. ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه لا يجب ستر العورة، ستر العورة واجب، لكنه ليس شرطا بالنسبة للسعي فقط. نعم. نعم. الذي يجب إعادة الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثنى، مثل انتظار رفقة، الاتجار مطلقا، حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيء للتجارة فإنك تعيد. هذه انتي. نعم. أن إيش؟
القارن يجب عليه أن يسوق الهدي حتى لا يجوز له أن يحملها على سيارة، فيجب أن يمشي بها من الميقات. والآن
سئلت، هل قلنا أن القارن يجب أن يسوق الهدي؟ قلنا من ساق الهدي لازم أن يقرن.
يعني يجوز له أن يشتري في مكة؟
هي معلوم كالمتمتع. نعم.
إذا كان شيخ عمل مفيد هي عمل قارن،
نعم. يقول إذا قلنا إن عمل القارن كعمل المفرد فما الفائدة من تقسيم الأنساك إلى ثلاثة؟ الجواب الفائدة ظاهرة، لأن القارن يحصل له نسكان عمره وحج، والقارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. لا يختلف أيضا، لأن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. نعم. هي نفس الأفعال. صحيح، الأفعال واحدة. النية والعمل إذا كان مفردا وجب عليه أن يعتمر لأن العمرة ما سقطت حتى الآن، وإذا كان قارنا لم يجب أن يعتمر. بندر. كيف؟
يكون ملبي بعمره سواء كان متمتع او قارن، قلنا انه يستمر في التلبيه حتى يستلم الحج الاسود.
من؟
الملبي بعمره اذا احرم بعمره.
نعم.
يستمر في التلبيه حتى يستلم الحج الاسود.
اي نعم.
لكن ثبت في البخاري من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل ادنى الحرم قطع التلبيه.
في البخاري؟
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبته لنا. اي ما خل مع ذولي. اي تفضل. بان المتمتع يقطع التلبيه اذا شرع في الطواف، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه، وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عبيد بن حنين عن أنه إذا وصل أدنى بيوت مكة قطع التلبية. وأما ما ورد أن صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلم الحجر الأسود، فقد ذكر بعض المحدثين أن في سنده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا. على كل حال يكون معتمد أنه إذا وصل إلى أذن الحرم فإنه يمسك عن التلبية، لأنه إذا ثبت عن الرسول ما بعده.
نعم.
هذا إذا كان في حج. نعم. القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان إذا شرع في الرمي، وكذلك المفرد، وكذلك المتمتع. لكن الرسول اعتمر، اعتمر عدة مرات، اعتمر في الجعفانة، اعتمر عمرة القضاء، فلعل ابن عمر أراد إحدى العمرتين.
شيخ بارك الله فيك، قلت الدعاء في آخر شوط على المروة لا يشرع.
نعم.
لأنه ليس في جوف العبادة. يا شيخ الآن إذا سقطنا هذا الشوط، إذا سقطنا شوط السعي آخر شوط.
إذا إيش؟
إذا سقط، إذا أسقطنا هذا الشوط آخر شوط الذي على المروة.
نعم. يعني الدعاء، الدعاء والرقي، الدعاء والرقي يعني.
الدعاء على آخر شوط على المروة.
نعم.
المروة لا يشرع فيه الدعاء.
إذا قلنا إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشرع الدعاء، وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو.
نعم.
فهمت؟
نعم معاك.
إيه؟
يعني إذا وصل المروة نفسه.
يعني مثلا آخر شوط وصل إلى المروة. خلاص انتهى الساعة،
انتهى الدعاء.
نعم.
جزاك الله خير
شيخ، احسن الله عليكم شيخ. ما هو الدليل على انه من غابت عليه الشمس يلزمه الانتظار، يلزمه الرجوع الى منى والجلوس
فيه المبيت؟ ما هو الرجوع الى منى، اذا خرج لازمه الرجوع. يقول ما هو الدليل على انه اذا غربت الشمس وهو في منى لازمه البقاء الى اليوم 13؟ ذكرنا الدليل، وذكرنا أيضا فيه أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه من أدركه المساء فإنه يجب عليه المبيت. نعم.
ذكرتم أنه في جنبة العقبة ورمي الجمار أيام منها أنه تابع النهار.
نعم.
قلتم بأن يوم صح الوقوف بها ليلة أنه تابع
النهار. نعم. هذا إذا تابع النهار نقول دل الحديث على أن منتهى جواز الدفع من منى هو ما كان في نفس اليومين، وأما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. نعم.
والدليل على هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، لا يكون واحد حتى يكون آخر عالم
من البيت. نعم.
ما في الطواف.
نعم.
قل ما في الطواف.
لا في حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا الطواف صح في حديث في رواية أبي داود للحديث نفسه. نعم.
إذا نزل الحاج بنمرة.
إذا إيش؟
نزل الحاج بنمرة.
نعم.
ولم يدفع إلى عرفة إلا قبيل الغروب بساعة، فهل يجمع؟
فهل
يجمع بين العصر والظهر في
لا يجمع بينهما، لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء، وهو في مكان ليس فيه دعاء، في نميرة. الدعاء إنما يكون في عرفة، وهذا لم يصل إليها. نعم رشاد.
أحسن الله لكم، ذكرتم أن النوم إذا طاف للوداع، إذا طاف للوداع ولم يكن طاف طواف الزيارة.
نعم.
طواف الزيارة.
نعم. إذا نوى طواف الوداع.
نعم. وقد تقدم النوم إذا كان متلبسا بالنسك.
نعم.
نعم.
أنه
لا يلزم تجديد النية عند كل الواجبات أو الأركان.
نعم.
كيف الجمع؟
الجمع واضح، لأن هذا نوى خلاف ما يراد به النسك. يعني هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع.
أجزى
عليه. أجزى. انتهى الوقت. عندي بعد أوراق. ما ناخذ الأوراق نشوف. طيب، يقول في رمي الجمرات وقت أول التشريع ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم الشيطان ابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل هل هو صحيح؟ يعني يقول إن سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس. نعم، تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرسول. نعم، لا بد أن تصححنا يا شيخ يحيى. طيب، يقول آخر الزمان يصير يعير الرجل بدينه كما تعير الزانية بزناها، وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر، حتى إن بعض الدول يضيقون على رجل الدين الذي لا يعرف لا هذا سليم العوف
لا يعرف الا بالسنه
ايش لا لا ايش
لا يعرف الا
بالسنه لا يعرف لا ما في اسم لا يعرف يمكن فيهم او عليهم الا اتباع السنه. نرجو ايضاح العباره وما يترتب عليه من المفاسد. ها اي لك وش هذه؟ وش يا سليم؟
صحيح ولا ما
يعني وش هلا؟
اقول هذا العباره اقول صحيح ولا الموضوع؟
ما سمعته حديثا. نعم، يكون ايش؟ اي نعم، على كل حال الحديثين اللي ذكرت يدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط. هذا أخذنا تلبية. نعم، والله إلى الآن ما بعد يعني تقرر عندي الرجحان، لكن أنا أقول لكم إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو العمدة لا شك، ولا فيه راجح ومرجوح. هذا أحمد الغامدي انتهى. عندي أوراق يا جماعة. لا ما يفهم. هذا ما ذكر اسمه، تنبيه وليس بسؤال.
اسم بدال عبد الرحمن.
نعم،
اسم بدال عبد
الرحمن. لا باكي باكي ما شاء الله الجعبر فيها. ها؟ نصيبك بين وبينك إن شاء الله. يقول إذا أصيب الثوب بدم يغلب على الظن نجاسته فحاول لابس الثوب إزالته بالماء والفرك فلم يزل كله بل بقي له أثر فماذا يفعل؟ هذا فريد، الظاهر أنه طلع فريد. فماذا يفعل؟ على كل حال الدم إذا كان يغلب على الظن نجاسته ولم يتيقن فإنه لا يلزمه الغسل، لأن لابد من اليقين. وإذا تيقن أنه دم نجس وغسله فإنه لا يضره بقاء اللون، إذا زالت عين النجاسة طهر. هذا يقول طويل. هو المسعى الذي يجب هو الذي فيه المشيات.
الباب دونها.
لا فوقها.
الباب فوقها.
أي بس مثل ما أقول لك لاحظ، لأن الباب تصوري الآن إن الباب يعني ما تقدمها كثيرا ولا تأخر عنها كثيرا، تقريبا هي تكون في نصفها أو قريبا منه، فليلاحظ هذا الشيء.
والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن، وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد
نسكه،
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا
غيره
أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: وأركان الحج وواجباته، وأركان العمرة وواجباتها. وقد سبق في أول المناسك شروط الحج، شروط وجوبه وشروط صحته وشروط إجزائه. وقد اعترض بعض الناس على هذا التقسيم، على الشروط، على الأركان، على الواجبات، على السنن، وقال: أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيرد على صاحبه. والجواب عن ذلك أن يقال: الأمور قسمان، أمور غائية وأمور وسيلة. فأما الأمور الغائية التي هي غاية ومقصودة لذاتها، فإنها لا تفعل إلا بإذن من الشرع، ولا يمكن لأحد أن يشرعها أو يتعبد لله بها. والثاني أمور وسيلة يقصد بها الوصول إلى الغاية، فهذه ليس لها حد شرعي، بل لها قاعدة شرعية، وهي أن وسائل الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم. وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا، أن يقولوا: هذه شروط، هذه أركان، هذه واجبات، هذه سنن. وقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المبدأ، فنجده أحيانا يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله، مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة، لكن هذا من باب التقريب، تقريب العلم للأفهام. فيبقى النظر: إذا قال هذا شرط أو هذا واجب، فهنا يطالب بالدليل، يقال له: من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل. أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبا للأفهام، فإنه من باب الوسائل. لو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا: أيضا تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك، أيضا هذا بدعة. أين في السنة أنها قسمت هكذا، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها؟ فيقال: ينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعا، وأن يعرف مقاصد الشريعة، وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويبدع أناسا كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس فيه بأس، تقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس به بأس، لأننا لسنا نتعبد لله بذلك، ولكننا نريد أن نقرب إيش؟ أن نقرب العلم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم لكن بأساليب مختلفة. يقول: أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، مثل هذه الزاوية ركن، هذا أقوى ما في الجدار هذا الركن. لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا، حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا، ولهذا يسمى ركنا، لأنه جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. وقول الإحرام، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام.
أيها الإخوة، في ختام
لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما،
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.